بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نستكمل إن شاء الله مع دروس وعلى المكشوف وبنبدأ إن شاء الله مع الله سبحانه وتعالى وبنداء العبودية بنبدأ. ماليش غيرك، ما فيش غيرك، ما طيع غيرك، ما خاف غيرك، ما اسأل غيرك، ما احتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ومع دروس على المكشوف وبإذن الله بنستكمل في الجزء الأول، بنتعلم عن قصتين من القرآن الكريم عن قدرة الله على بعث الحياة بعد الموت، تكملة للثلاث قصص الأولانيين. وفي الجزء الثاني أنا وبناتي بنتعلم إن شاء الله عن أهمية مشاعر العطف والحب والحنان والاحتواء والتفاهم والتسامح والمشاركة للأبناء، وبنسمع قصة حقيقية الحقيقة بتتكرر في كل بيوتنا ونتعلم منها درس مهم إن شاء الله. وبنبدأ بإذن الله مع الجزء الأول مع مشاعر عظمة الله في الخلق، ودي الحلقة الرابعة والأخيرة. بنستكمل وبنتعلم عن قصص القرآن الكريم عن البعث بعد الموت. برضو يا جماعة الواحد بيقف يعني يتكلم الكلام المهم، ليه بنتعلم هذه القصص؟ كويس، ليه بنتعلم عن البعث بعد الموت؟ عشان أي حاجة أتعلمها لازم أعرف أنا هستفيد منها في حياتي في إيه، مش مجرد إن أنا هقعد نص ساعة جزاك الله خير أسمع مثلا القرآن وكذا وبعدين أنا ما بقاش عارفة أنا الهدف كويس مما كنت أسمعه هو إيه. الهدف إن إحنا لما نتعلم أن هناك بعث بعد الموت، إذن الحياة اللي أنا عايشة فيها هنا كويس هي حياة أنا هتحاسب عليها كويس. المنطقة دي مهمة جدا جدا إن الإنسان يفضل يذكر نفسه بالمنطقة دي عشان ما تاخدوش الحياة وتاخدو مشاغل الدنيا وتاخدو مشاكل الدنيا وتاخدو طموحات الدنيا كويس، ويبقى قضى كل العمر اللي المفروض إن هو كان مفروض إعداد كويس للبعث بعد الموت كويس، ومنطقة البعث بعد الموت لم تمر على عقلي نهائيا خالص. ليه؟ لأن أنا كنت عايشاها دنيا بدنيا. وبعدين معلش برضو كل الناس لما تيجي تقول لها نركز شوية مع ربنا، نركز شوية في وقت ربنا، تقولك أنا ما عنديش وقت. ما هو الوقت اللي انت ما هي الأشياء التي تضيعي فيها وقتك كويس؟ هل وقتك ده اللي انت مش قادرة تديه ربنا سبحانه وتعالى عشان نفسك مش عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ انت يوم ما بتاخدي وقت من عمرك لله فهو حقيقة الوقت الوحيد اللي بتاخديه لنفسك، لأنك بتعملي فيها حسنات وأعمال صالحة بتعدي فيها للبعث بعد الموت كويس قوي. ما هو ما يشغلك عن أن تعطي لنفسك ما ينفعك دنيا وآخرة؟ اللي انت بتعمليه من عمل صالح كويس سواء كان عبادات أو معاملات فيها خير وخلص الوجه الله سبحانه وتعالى، فانت أولا بتعمليها لنفسك كويس، ثانيا انت هنا بتستفيدي من وقتك في الدنيا قبل الآخرة كويس، لأن العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأنا عايزة حياة طيبة، يبقى عايزة إيمان وعمل صالح. إذن الإيمان والعمل الصالح مصلحة في دنيا وفي آخرة. إذن السؤال لازم أسأل عنه نفسي، ماذا يشغلني عن مصلحة نفسي؟ ما هو الشيء اللي بيشغلني؟ يا جماعة السؤال ده لازم كل واحد يقعد ويسأل نفسه ويكرر نفسه، لأن الوقت بقى في منطقة إدمان تضيع الوقت كويس. وعشان كده ده الكلام اللي أنا بحب أقوله وإحنا بنتعلم القرآن عشان نبقى بننزل لأرض الواقع. الدروس الهدف منها هو إصلاح الواقع كويس. أنا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم لما بضبط مع الله سبحانه وتعالى، بحط ربنا في جدولي سبحانه وتعالى، وبستفيد من وقتي كويس، بأدرك بعمل كده بخبط راسي اقول لنفسي منى مش هيفضل الدور كده، مش هيفضل الدور تضيع وقت ننام ونقوم ونمسك التليفون وناكل ونشرب ونقول عايزين اهداف وعايزين اماني وعايزين حاجات تتحقق لنا. الدور مش هيستمر كده، ما احنا شايفين حوالينا الناس اللي بتموت في كل دقيقه والابتلاءات ليه اصبحت الناس بتدمن ان تنسى انها هتموت وانها هتبعث؟ ادمان النسيان ده علامه خطيره جدا كويس، دليل اني انا انسانة مغيبة عن الواقع، خلاص ازاي اوصل وانا انسانة مسلمة وكان عندي قرآن في حياتي وبقابل ربنا المفروض بالتركيز وبالاخلاص 5 مرات في اليوم، اطلع من ال5 مرات اعود ادخل الى الدنيا كأني هعيش 3 تريليون سنة في الدنيا. ولو حد جاء قال لي ادي لربنا نص ساعة في اليوم تركيز بس، سوري مش لربنا، ادي لنفسك كل التشويش اللي انت بتعمليه ده، كويس ده اسمه تضيع وقت، واسمه تضيع وقت معلش زائد سيئات عشان بس نبقى عارفين ليه، لانه معظمه بيبقى فيه صد ورد وتضيع وقت ولخبطه ومناظر وستات ولبس وقلع ووجع دماغ، كويس يعني يعلم الله تضيع الوقت ما بداخله غير تضيع الوقت. لازم اسال نفسي انا هفضل بضيع وقتي ليه، بهرب من ايه؟ عشان لازم المناطق دي هي دي الحاجة المهمة اللي تصحيني وتفوقني، حتى لو كنت عايشة لوحدي أنا مش محتاجة المجتمع عشان يفكرني بربنا، مش محتاجة لحد عشان يقول لي امسكي القرآن، لا أنا عندي عقل عندي إدراك عندي معرفة إن في حياة وفي موت، يبقى أنا ممكن حموت وأموت في أي وقت. طب هل الموت ده لازم بعديه استعداد في حساب ولا بس الموت كده؟ لا ده في حساب على القطمير، القطمير يعني اللي هو البلحة، نواة البلحة، القشرة اللي حوالين نواة البلحة دي اللي ساعات ما بنشوفهاش، لما تتوزن هيحاسبني على الوزن ده أعمالي، هيحاسبني على أعمالي الله. طب وما أنا كنت بهرب في الأيام والأسابيع والشهور باختياري ومزاجي، ليه كنت بعمل كده؟ لأن معلش كان إيماني ضعيف جدا بالحياة وبالموت. لو كنت بأؤمن فعلا يا جماعة، الواحد لو قعد يعني أنا دايما أعمل التجارب دي مع نفسي، أقول أنا هقعد 5 دقايق بالساعة أركز في موضوع الموت 5 دقايق بس، وأشوف إيه اللي هيحصل في علاقتي بعد كده مع القرآن وكده. ما أقدرش أكمل دقيقتين، بعد دقيقتين أقول خلاص فعلا في موت وفي كل حاجة، وأنا لازم أركز ولازم أبقى مخلصة في القرآن ولازم أعمل جدول كبير ولازم ما ضيعش ولا دقيقة. ولما أجي يا جماعة أهم حاجة إذا كان في فعلا صدق في التغيير، إنك لازم تعملي جدول في حياتك، وتيجي قبل ما تنامي بالليل تشوفي فين ربنا بصدق في الجدول. مش هتلاقي ربنا في الصدق بالصدق في الجدول إلا في ال5 صلوات أو شوية قراءة قرآن نص ساعة، واليوم كان 24 ساعة، ضاع بقيت اليوم في ايه؟ ده يوم ما يكون وقتي مهم وعمري مهم. طب امتى يكون عمري مهم؟ يكون عمري مهم لما اعرف ان عمري بيخلط، لما اعرف حاجة كويسة قوي، لما اعرف ان انا هتحاسب عليه، لما اعرف ان انا لو كنت فعلا، ده اللي بكلام اللي بقول لنفسي ما بقولوش لحد، لو كنت فعلا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ما كانش يهمني حساب البنك ورصيد البنك، البنك المركزي او البنك الامريكي او البنك المصري، حسابي كان يهمني رصيدي في بنك الايمان. وهي دي دروس ان شاء الله اللي هعملها في رمضان، ما هو رصيدك في بنك الايمان؟ هو ده اللي يهمني، انا عايش هنا في الدنيا عشان اجمع رصيد في بنك اسمه بنك الايمان، غير موجود عند معظم المسلمين. معظم المسلمين اللي هم ديننا اللي هم نتكلم عنه، ما لناش دعوة بغيرنا، أوكي؟ معظم المسلمين ما عندهمش بنك الإيمان ولا عندهم طبعا رصيد في بنك الإيمان، لأن إدراك أن يكون عندي بنك اسمه بنك الإيمان ده مش موجود عندي على خريطتي، لأن خريطتي مفهومة دنيا، بس أنا مؤمنة قوي وقريبة من ربنا قوي وبعرف ربنا قوي. لا، كل ده انت تغشي نفسك قوي، وقيت عشان دايما المواضيع هتهم الاخر مع مين؟ مع نفسك. عشان لا قدر الله لما البني ادم بيبتدي يتألم لوحده ويبكي لوحده ويضعف لوحده، حين يبدأ في رحلة مقابلة الله سبحانه وتعالى هيبكي دم لوحده، محدش جنبه هيبكي مع دم، اللي جنبيه هيبقوا بيدعوه، لكن الدم هيبقى نازل من قلبي أنا. على إيه؟ على وقتي اللي ضيعته وعلى أيامي اللي هدرتها وعلى السيئات اللي كنت بجمعها. كان فين عقلي؟ ما كنتش عارفة أن اليوم ده هيحصل، ما شفتش أمي في الكومة، ما شفتش أبويا وهو بيموت، ما شفتش الجيران، ما شفتش الشباب، ما شفت. لا كنت بتشوفي معلش بكلم منى، وكنت بتستهبلي وكنت بتستعبطي، بس بتستعبطي على مين؟ هو ده بقى مكر الله سبحانه وتعالى، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. معلش معظم المسلمين عايشين في منطقة المكر مع الله سبحانه وتعالى، وللأسف هم واقعين في مكر الله. أعظم مكرا أن يضيع عمرك هباء، باختيارك، ما كانش عندك ظروف اضطرارية نهائية تمنعك انك تعطي وقت لله، تعطي وقت للإدراك، تعطي وقت انك تتعرفي على ربنا سبحانه وتعالى اللي هيجيبك كده يوم الحساب يقولك تعالي تعرفي ايه عني، تعرفي اسمائي، الاسماء بس بتاعتي 99 تعرفي معناهم، كان عندك وقت تعرفي من انا؟ لا، ما كانش عندك وقت تعرفي، معلش ومع الاحترام، كان عندي وقت اعرف حاجات تافهه كتير قوي قوي في الدنيا واركز فيها وافضل وراها يوم واثنين وثلاثه، اخبار دي واخبار دي، ودي عملت ايه وده عمل ايه ودول اشتروا ايه ودول جابوا ايه، انما اسماء الله الحسنى ما اعرفهاش. هل اللي ما يحاولش حتى انه يعرف او يهتم؟ يا جماعه معلش قبل ما نلوم الايام والليالي على الخيبه الثقيله كويس، نلوم انفسنا عشان يبقى في تغيير. الانسان اللي عايز يتغير ويحسن وضعه في الحياه لابد ان يواجه نفسه باخطائه، لاني انا اللي ممكن اغير حياتي بامر من الله سبحانه وتعالى. يوم ما اشوف اخطائي واول شيء في الاخطاء ان اعترف بيها، اقول لك فعلا انا مقصره جدا مع ربنا، كنت بخدع نفسي، اصل الفرقه كلها بتخدع نفسها، ماليش دعوه بالفرقه، مش هتيجي تقف بدالي قدام ربنا ومش هتعاني بدالي لما اجي في اخر عمري زي ما كل الناس. لابد قبل الموت يبقى الا ان من يرحمه الله ان يموت بدون الم وبدون وجع وبدون يعني صدمه عصبيه كويس. في الوقت ده حلوم مين؟ حلوم نفسي كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا قال في القران الكريم الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، الا المتقين، معلش المتقين لله حق تقاته، حق تقاته في زمن الفساد. اعلي اعلي مكانه ربنا عندي في حياتي، اعلي وقتي مع الله سبحانه وتعالى. ليه بتعلي في الايام دي والناس كلها نسيت ربنا؟ اقول لك لان هو ده الزمن اللي لازم اعلي فيه، لاني انا ابحث عن التقوى عشان انا عايزه يوم القيامه اكون الا المتقين. شغل الوهم، شغل تضييع الوقت، شغل خداع النفس اللي عايشين فيه المسلمين، انا ماليش دعوه بيه خالص وما اقدرش العب معاهم اللعبه دي. ليه؟ لاني ادركت البعث وادركت الموت وادركت الحياه وادركت قدره الله وعرفت اسماء الله وعرفت، وبقى عندي النقطه اللي ابتديت منها هذا الجزء من الدروس، عندي مشاعر، عندي مشاعر. لما ببص في السماء ولاقي المطر نازل اقول استغفرك واتوب اليك يا رب. المطر ده نازل على مين؟ على الاموات اللي تحت، الاموات اللي تحت. معلش عشان يا جماعه انا بشد شويه في المناطق دي لان الناس تايهه تماما، معلش ومع الاحترام، في حاله توهان تامه كويس. لما بس تيجي تشوفي انت وشي اهو، ادي وشي قدامك الحمد لله، تتخيلي ان انا لما اتوفى وبعد 3 سنين ولا 4 ابقى جمجمه، كل ده ياكله الدود، الدود الدود هياكله كل ده، ومش هيفضل غير جمجمه، وبعد 5-6 سنين مش هتلاقي الجمجمة كمان، مش هتلاقي مني حاجه خالص غير حته العظمه اللي في اخر ظهري. معقول؟ والله معقول يحصل كده؟ يحصل، ويحصل ليا ويحصل لكل الناس. طيب لما كل ده هيحصل كويس، يبقى ليه انا ما استعدتش لكل ده؟ كنت قاعده بعمل ايه؟ كنت قاعده بمشي ورا الناس ولا بخدع نفسي ولا بحضر درس واطلع من الدرس زي ما دخلت زي ما خرجت؟ لا، انا ما احبش كده، انا احب لما تخش الدرس وتطلعي منه تكوني ركزتي وتكوني استفدتي عشان ده الهدف كويس، وتكوني تقربتي اهم شيء من الله سبحانه وتعالى نمره 2 من الحقيقة. هي دي الحقيقة، الحقيقة ان احنا في وقت محدد ثم يتجه كل منا الى اتجاهه وخلصت اللعبة. عايزة تعيشيها صح؟ لما هتعيشيها صح هترتاحي جدا. ليه؟ لانك بتشتغلي في الواقع، لان الملف بتاعي بجيبه بالليل واقول الحمد لله هنا كان في صلاة كذا وهنا كان في كذا وهنا كان في عمل كذا وهنا كان الحمد لله انا كده ده مت بالليل، انا الحمد لله مطمئنة. لكن لما يكون الوضع بتاعي ان انا لما اجي بالليل، اولا بالليل اكون فين؟ بالليل انا مع الايفون بقى ومع الكمبيوتر ومع الافلام ومع نتفليكس ومع كله ومع انستجرام ومع اللي انا فيه. فعشان كده يا جماعه احنا مش بنتعلم ايات القران عشان ناخد تفسير، احنا بناخد ايات القران لكي نعيش القران حقيقه في حياتنا. في بعث يا رب، في موت يا رب، خلاص يا رب يا ربي أنا هستعد أنا هأدرك. دي القضية اللي أنا كنت عايزة أقولها في الأول علشان الكلام اللي من القلب إن شاء الله يصل إلى القلوب ويحصل عندنا نوع من التغيير إن شاء الله في قلوبنا وفي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هنبتدي الأول النهاردة زي ما قلنا في الدروس اللي هي بنتعلم فيها مشاعر عظمة الله سبحانه وتعالى مع اثنين من أسماء الله الحسنى زي ما بناخد في كل درس. إحنا بنتكلم عن البعث وبنتكلم عن الجمع، كويس؟ فحناخد اسمين من اسماء الله وهو الباعث الجامع، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والاثنين بيتقالوا مع بعض او ممكن هنا دول مش زي دول مش زي المبدئ والمعيد والمحيي والمميت، لا دول ممكن تقوليهم كل واحد لوحده، مش الاثنين مش مع بعض، كويس؟ فهنقف مع لكن الاثنين بيتعلقوا بالموت وبالحياه. الاول الباعث، كويس؟ لازم نعرف ان كلمه البعث عشان برضو ان شاء الله يعني يبقى عندنا ثقافه دينيه، كلمه البعث بتحمل معنيين، كويس؟ المعنى الأول هو الإرسال، يعني مبعوث من الله، يعني مرسل من الله. فكلمة البعث، كويس، مش بس هي البعث يعني البعث الموت البعث بعد الموت، لا ده المعنى نمرة اتنين. المعنى الأول هو إرسال، يعني بعثت رسولا، أرسلت رسولا. دايما ربنا قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، صدق الله العظيم. بعثنا يعني أرسلنا. إذن كلمة البعث يعني أول حاجة الإرسال. المعنى الثاني البعث هو إحياء الموتى. يعني إيه البعث؟ يعني أن يخرج الموتى من القبور إلى الحياة، هي دي كلمة البعث، كويس؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، كويس؟ هي ده البعث، إن الله بعث الخلق يوم القيامة. هنا يا ستي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم، كويس؟ عظم يعني خلاص كده ففركه بإيده، جاب له عظم كده عمله له كده بإيديه، يعني العظم ده خلاص بيتفتت كله، وقال له يا محمد أيحيي الله هذا العظم ده اللي متفتت ده، كويس؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، كويس؟ عشان يبقى ايه بيتكبر على الله سبحانه وتعالى. طيب الاسم الثاني بقى يا جماعه هو الاسم الجامع. ما هو بقى معنى الاسم الجامع لله او الجامع؟ يعني الجامع الذي يجمع الاولين والاخرين ليوم الجمع. يوم الجمع هو يوم القيامه. قال الله في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة بيجمع الظالم والمظلوم والقوي والضعيف والمعطي والآخذ والمتكبر والمتواضع والقوي الظالم والمستضعف المظلوم، يقتص الله للضعيف من القوي وللمظلوم من الظالم وللمستضعف من المستكبر، ويجمع الله تعالى في هذا اليوم كل نبي وأمته، وكل نبي يأتي مع أمته ليكون شهيد عليهم، ويجمع الله أعمالهم وأرزاقهم يوم القيامة، فلا يترك منهم صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل الأرض يوم القيامة. معلش يا جماعة، احنا بنسمع عن يوم القيامة نص ساعة في الأسبوع، نص ساعة في الأسبوع، يعني الواحد لازم يفكر الأسبوع 24 ساعة في 7 بعض 7 28 168 ساعة. انت بتاخدي من 168 ساعة نص ساعة لله 4 مرات في الأسبوع، يعني في الدرس بتاعي ما يخصني ساعتين من 168 دول بس ربنا، والناس تستكترهم على ربنا، بقى دول بني آدمين؟ لا يبقوا مش بني آدمين، ومع الاحترام يبقوا مش بني آدمين. اللي يخلقه ربنا ويرزقه ويهديه ويحميه ويعطيه كل الخير ثم لا يعطي لله سبحانه وتعالى ساعتين بأي شكل هو عايز يديهم لربنا، يبقى استغفر الله العظيم. وبرضو برجع وبقولها تاني، قيمتك عند ربنا من قيمة ربنا عندك. كل ما يكون ربنا عندك هو الحياة وهو الوجود وهو الإدراك وهو الوقت وهو الأمل وهو السعادة وهو العطاء، ربنا كل حاجة عندي، تبقى انت قيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى لأنه اداكي النعمة دي، دي أكبر نعمة، إن يكون ربنا سبحانه وتعالى هو اللي محتل نفسيتك كلها. وكل ما تقل وجود الله داخلك، كل ما تقل قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. فلابد إن الإنسان يتعامل مع الحياة بالطريقة دي يا جماعة. يعني نخرج من الدنيا، لما تيجي داخل الدرس عندي أمانة عليك، اترك الدنيا على باب المسجد، لعل أن يحيا قلبك بذكر الله وإنت الدنيا براه. لكن لو دخلت الدرس ومعاك التليفون ومعاك الدنيا ومعاك مشاكلك ومعاك كذا، فمعلش معلش، وبرجع أقول لك تاني، إنما الأعمال بالنيات، لم يكتب لك الله أنك تستفيدي. ولازم تسألي نفسك، ليه يا رب ضيعت علي النص ساعة دي؟ ضيع عليك النص ساعة دي لأن نيتك ما كانتش صادقة 100% أنك جاية تستفيدي من النص ساعة دي. نيتك في النص ساعة دي لا يعلم لمها إلا الله، وإحنا ما بنحاسبش، محدش يحاسب حد، لأن عندنا اللي بيحاسب سبحانه وتعالى، الحسيب جاي سبحانه وتعالى في الأسماء. فلابد أنك أنت دايما تقولي لنفسك حاجة، لازم يبقى فيه وقت الروحي والمشاعري تحيا مع الله سبحانه وتعالى، لأن ده الوقت اللي بتتواصلي فيه بصدق وبإخلاص مع الحي سبحانه وتعالى. فتحي أو من كان ميتا فأحييناه، وانس تواصلي مع الله سبحانه وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بس هذه هي الحياة، ما بقى كل بقى التكتيك بقى والترتيب والفقاقة والكذا وكذا وكذا، ده بقى شغل مكر الله على البني أدمين ويستحقوا. كويس. طيب انا حبيت اقول الكلمتين دول علشان يا ريت يا رب يعني يبقى في حياه للقلوب. احنا مش عايزين نقعد نمسك القران نقرا القران نقفل القران، الحمد لله خلصنا الدرس حضرنا الدرس يلا بقى نعيشها دنيا، ونمسك التليفونات ونبص فيها وانا بتكلم ونبص فيها وانا بتكلم، مش هقولها تاني من فضلكم، شيلوا التليفونات. انا بعتبر دي اهانه لله مش اهانه لي انا اطرق. شيلوا التليفونات تماما جوه الشنط، جوه الشنط، معلش مع الاحترام، نص ساعة ربنا. طب انا هقول لكم على حاجة وانا مبسوطة ان انا بحطها على الانترنت. كويس. بيل جيتس اللي هو النهاردة كان اغنى رجل في العالم طول عمره، صاحب شركة مايكروسوفت، اوكي النهاردة بقى نمبر 2 عشان بتاع امازون، صاحب امازون بقى نمبر 1. بيل جيتس ما هي حياته النهاردة؟ هو تاني اغنى رجل في العالم، حياته النهاردة انعزل عن الحياة تماما. بيل جيتس عنده شنطة حاطط فيها 20 كتاب. كويس. ماشي بالشنطه ام كتب، يخش المكتب يفتح وخلاص، لا يدير شركات ولا اي حاجه ولا اي حاجه، 200 تريليون تريليون دولار، فما فيش حاجه بمنطقه الفلوس عنده. هي الشنطه ام 20 كتاب دي، كويس، ياخدهم يقعد في المكتب، محدش يكلمش حد، 3 ايام في الاسبوع يقرا الكتب يخلص الكتب، يقرا الكتب يخلص الكتب، لغايه ما يخلص الكتب يسلم الشنطه للسكرتيره، السكرتيره تغير الكتب ب 20 كتاب تانيين يكون هو مسلمهم لها. الثلاث ايام التانيين من الاسبوع بيعمل ايه بيل جيتس؟ عنده بيت بعيد عن الحياه بيروح يقعد فيه لوحده 3 ايام في الاسبوع، لا تليفون ولا تلفزيون ولا بني ادم. ادي بيل جيتس، يعني كانه استغفر الله العظيم يبحث عن الله. واحنا المسلمين مش قادرين جوه المسجد واحنا بنتكلم عن عظمة المشاعر تجاه الله الا نبص في التليفون. وهل ينصرنا الله؟ من غير يعني ما اقول ولا كلمة، وهل ينصرنا الله؟ ان الله ينصر من ينصره. لازم يا جماعة الكلام ده، هو ده الكلام اللي يتقال قبل ما اقول القرآن واقول التفسير، ونفضل نروح ونيجي في التفسير سنين وسنين، ومن اسفل الى اسفل، ومن فقد يقين الى فقد يقين. المفروض ان احنا بعد كل التفسير اللي بناخده ده يقيني بالله يبقى فوق الحياة، فوق كل. بس اعمل اللي عليا، اعمل اللي عليا ولا يضيع حق وراءه مطالب، اعمل اللي عليا على جميع المجالات، بعد كده ابقى انا فوق الحياة. يبقى فعلا احمدك يا رب، فادني القرآن ودخل قلبي وغير نفسيتي وخلاني استفيد من حياتي، الحمد لله. واجمل اللحظات واسعد اللحظات، وكل ما لما اكون مع ربنا، هو حد يعرف يبقى مع ربنا؟ لازم الانسان يقول كده. بس احنا مش عارفين من هو ربنا ولا عارفين دور ربنا في حياتنا. لما تعرفي انك انت نفسك اللي طالع ده كويس من الله سبحانه وتعالى، تعرفي انك لما تتواصلي معاه، لما تعرفي انك لما تعملي ايدك كده وتقولي له يا رب يا رب من غير ما حد يسمعني، سبحانك عالم بالدور اللي بيني وبينك بس يا رب، وارجوك يا رب، وبعدين تروحي تلاقي المواضيع اتظبطت كلها، تعرفي من هو الله. لكن اجي اخش له في بيته، معلش يا جماعة لازم نصحى ونفوق، مش هينفع كده تكرار الأيام والليالي والسنين.
أخش له في بيته وأنا جايبة الدنيا معايا في التليفون، وأبص في التليفون. اطلعي بصي في التليفون برضه، التليفون مستنيك، التليفون مش هيأخرك خالص، ما تخافيش. بس أنت اللي مش مكتوب لك، وده اللي يزعلك، وده اللي الواحد أدركه مع الأيام والليالي. كل ما يبعدني ربنا يبقى ربنا مش عايزني. ليه يا ربي مش عايزني؟ ده أنا ماليش غيرك، ماليش غيرك، وهتيجي عليا وعلينا كلنا في آخر عمرنا أيام صعبة، هكون محتاجة لك قوي. ليه يا ربي مش عايزني من دلوقتي حتى وأنا في بيتك؟ يا ربي مش عايزني وسايبني أضيع وقتي في التليفونات. آخر مرة هتكلم فيها من فضلكم عن التليفونات، كويس؟ طيب دلوقتي هنفتح وهنقرأ القصة الرابعة، كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من القرآن الكريم، كويس؟ عن بسم الله الرحمن الرحيم، عن الموت والبعث. هنفتح هي آية واحدة بس من القرآن الكريم، الآية رقم 253، الآية رقم 259. الحكمة بتقول يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. ما أقدرش أجي درس الدين أديكي شوية حقن وهم على شوية كلام فاضي على شوية ضحك على شوية هزار وأقول لك اتكلي على الله، بتحبيني أنا حلوة أنا حنينة، باي باي يا حبيبتي. ما أقدرش، أخاف من ربي، ما لمش الناس في بيوت الله واعمل كده، ما اقدرش. يجيبك تستفيدي، يقول لك اروح انا اقعد مع قراني في بيتي استفيد وما اشيلش ذنب زي ده، لان خلاص ما بقاش الدين يتحمل المنطقه دي. يا ناخد الدين حق الدين، يا اما الدين بيقول باي باي وخلص. واللي بيضيعوه اصحابه والذين يدعو اليه. هنقرا الايه رقم 259، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. انت عندك الموت والبعث، كويس، وكل ده في آية واحدة في القرآن الكريم. ايه هي قصة الرجل ده بقى عشان نعرفها؟ اول حاجة يا جماعة، لما بتيجي القصص غير مذكور فيها الاسماء، كويس، يعني مش مذكور النبي سليمان النبي داود كذا، لا من حقنا ان نسأل من هو هذا الرجل الذي مر على القرية. لا لنا دخل بالرجل ولا لنا دخل بالقرية، احنا عندنا هنا درس وموعظة ربنا بيديها لنا. في واحد انسان مر على قرية، ايه حكايتها يا رب؟ قرية خاوية على عروشها، يعني ايه؟ يعني القرية زي ما بنقول ارض محطمة تماما، ميتة تماما، كويس. ولهذا تساءل الراجل، الراجل لما مر على القرية الميتة تماما دي، فرح قايل ان يحيي هذه الله بعد موتها، يعني ازاي هيحييها ربنا وامتى يحييها ربنا بعد موتها، كويس. كيف تدب الحياة في هذا الموت؟ ده موت تام ده، كويس. يسأل عن البعث، عمل في ايه ربنا اول ما قال له الكلمة دي؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث، كويس. الرجل مات قد ايه؟ نام قد ايه؟ سوري، يعني ومات 100 عام خلاص، وبعدين بعثه الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاه يموت ويحيى؟ عشان يعيش التجربة، يعيش تجربة ان ممكن تكون الارض ميتة وحين يريد الله ان يحييها سيحييها. فانت نفسك قلت كيف هتعيش التجربة؟ هتموت ثم ستبعث مرة تانية، كويس. فأماته الله 100 عام ثم بعث عشان يطمئن قلبه، كويس. فلما صحي من النوم قال ايه؟ قال قم لبست، وانا نمت قد ايه؟ او سوري مت قد ايه؟ كويس. هنا بقى في منطقة برضو مهمة، ما تقدريش تحسي بالزمن الا لو كنت في حالة وعي. ليه بقى؟ لان انت ساعات بتحطي راسك تنامي، كويس، وتقومي من النوم تقولي نمت نص ساعة الحمد لله، يقولك ده انت بقالك 4 ساعات نايمة، تقول ياه معقولة انا نمت 4 ساعات؟ يمكن كنت تعبان، ترد عليك تقولك اه، لان الاحساس بالزمن لا يكون الا في حالة وعي الانسان. طول ما انت فقد الوعي في النوم، كويس، فاذا لا تعي، وطبعا ده فقد الوعي في الموت، كويس. فهو لم يعي، كويس، فعشان كده قال له كم لبست، كويس. ربنا قال له بقى كم لبست عشان يبتدي بقى ربنا يوريه حقيقة انه جاهل، كويس، وبيتكلم في مناطق مش بتاعته. رد على ربنا قال له ايه؟ قال لبست يوما او بعض يوم، كويس، يعني زي ما حصل برضو اللي بتوع اهل الكهف التانيين ناموا، كويس، لكن ده مات، كويس. فهو قال له بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت لبست يعني كنت بعيد يوما أو بعض يوم. رد عليه ربنا قال له بل لبست 100 عام. شوفي بقى ربنا هيعمل فيه إيه. عشان ناخد آية واحدة من القرآن يكون لها تأثير إن شاء الله نفسي قوي جدا عليكي عشان تعرفي ثقل القرآن. عشان كده ربنا قال في القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه خاشعا متصدعا من خشية الله. أما إحنا فلو أنزلت هذا القرآن لرأيته إيه نقط نقط نقط. نلف الموضوع احنا في آية واحدة بس كويس. هنا فربنا راح قايل له ايه؟ قال له بل لبست 100 عام كويس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. لم يتسنى يعني لم يتعفن. بصي بقى ربنا بقى ده بقى قدرة الله. ربنا بيقول له انت انا نايمتك 100 سنة بس بصي الاكل والشرب ده زي ما هما بالضبط ما تغيروش خالص في 100 سنة ما تعفنوش. طب ازاي ما يتعفنوش؟ عشان الراجل يبتدي يدرك عظمة الله وجهله. الاكل والشرب ما تغيروش خالص. طب يبقى ايه الدليل ان انا نمت 100 سنة؟ مش ممكن كويس. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى عشان بقى يوري الاثار المحسوسة في 100 سنة ويثبت له انه مات 100 سنة. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها. ننشزها يعني نجمعها كويس ثم نكسوها لحما كويس. هنا بقى يا ستي في التفسير ان اللي حصل ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يدرك الإنسان عجزه أمام قدرة الله ومشيئة الله كان في أكل وكان في شرب وكان في بني آدم وكان في حمار كويس. الوحيد اللي أثر 100 سنة طلع عليه هو الحمار. ليه؟ علشان الرجل يشوف أثر 100 سنة قدامه. الحمار اتحول إلى عظم. فيبقى مرت السنين لأن الحمار ده عشان يتحول لعظم لازم تمر سنين. مش في يوم وليلة هيتحول الحمار لعظم كويس. فهو ده الحمار هو اللي عظمه تفسخ وبعد وكذا. فربنا سبحانه وتعالى بيوريه ايه عشان نمشي درجة درجة. بيوريه ان انا في 100 سنة اقدر اخلي الحمار يتحول لعظم واخلي الاكل والشرب زي ما هم ولا يجرى لهم اي حاجة. يقوم الانسان يا جماعة هي دي مناطق المشاعر اخاف بقى. أقول ياه حتى قدرة الله في الإحياء والإماتة وفي التأثير يقدر ربنا يخلي ناس ما أشياء لا تتأثر. الأكل والشرب زي ما هما بالضبط والحمار يتحول إلى عظم متفسخ كله. إيه القدرة دي؟ إيه العظمة دي؟ إيه الحكمة دي؟ إيه العلم ده كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى قدرة الخلق؟ هيحصل إيه بقى طيب يا ربي في الحمار ده بعد ما نصحيت؟ هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم يضم الله عظام الحمار كويس. بسم الله الرحمن الرحيم بعضها إلى بعض ويكسوها اللحم ويردها إلى الحياة. يرجع الحمار تاني. الأول وراه العظم وبعدين يروح ربنا محوله له يتلم العظم. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. في آية واحدة ابتدى البني ادم بكلمة ان كيف يحيي هذه الله بعد موتها. في اخر الآية آية واحدة بس خلصت بانه قال ربنا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى دي يا جماعة مشاعر دي اللي احنا بنركز عليها. مشاعر إدراك عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا يريد الله سبحانه وتعالى بك خير كويس لأن هي دي القضية الأساسية أن يلقي في قلبك مشاعر الإدراك. الإدراك أن أنت لما تقعدي وتسمعي القصة دي وتروحي البيت كده بعد ما تكوني يعني عملتي كل ما يهمك خدي لنفسك 5 دقايق إن شاء الله قبل ما تنامي وبصي في الراجل ده كأنك بتشوفي السين ده قدامك. الراجل ماشي على قرية ميتة ومعاه شوية الأكل. الأكل يبقوا موجودين والحمار يتفك ويتركب ويتفك ويتركب والراجل يعيش ويموت. يا ربي ده أنا ما صليتش صلاة العشاء بتركيز. لا أقوم ركزها. ده انا ما عملتش الشفع والوتر. لا اقوم اعملهم. لا كفايه تضيع وقت عشان اقوم اركز في صلاه الفجر. الحمد لله في مشاعر عندي. الدرس او القران او الموعظه تركت فيا مشاعر. احمدك يا رب. ربنا بيحبني. ايقظ مشاعري. الحمد لله نعمه عظيمه جدا جدا جدا. ده اللي بيحبه ربنا على وجه الارض ان تستيقظ مشاعرك كويس مع رسائل القرآن اللي يرسلها لك الله سبحانه وتعالى ولا تعلمي لماذا يرسلها لك ولماذا في هذا اليوم. ممكن النهارده كان يبقى عندك دكتور. ممكن يبقى كان عندك عزومه. ممكن يبقى عندك خروجه. ممكن يبقى عندك اي حاجه اهم كتير من ربنا سبحانه وتعالى. امال ايه؟ عاجي وبعدين لما نتخبط في الدنيا وما نفهمش حاجة ونرجع لربنا ونقول يا جماعة ده كان في آية واحدة بس كانت تفوقنا وتصحينا. لا ما كانش عندي وقت يوميا، هيجي الوقت بس يا رب ما يكونش بعد فوات الأوان. القصة اللي بعديها في الآية اللي بعديها، ويدي القصة الخامسة عن الإحياء والإماتة من سورة البقرة. ويد بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 2. وإذ قال إبراهيم ربي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. شوفي ربنا بقى ختم الآية بإيه؟ عزيز حكيم. هو نيجي على سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى قال عليه في القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة خالصا لله. كويس، أمة يا إما أن يكون إيمانه يساوي إيمان أمة، كويس، أو أن جاءت بعد الأمم، لأن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، كويس، حنيفا مسلما، ده سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء ولا نقترب منه أبدا عشان نبقى عارفين. طب سيدنا إبراهيم طلب إيه من ربنا؟ إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. أول ما قال ربنا كيف تحيي الموتى رد عليه ربنا قال له قال أولم تؤمن؟ هل انت عايز تشوف الاحياء الموتى عشان لسه ما عندكش ايمان بالحياة وبالموت؟ قال بلى، لا انا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. اذا التشوق الى سر الصنعة الالهية. سيدنا ابراهيم ورأى كوكبا قال هذا ربي، ورأى القمر قال هذا ربي، ورأى الشمس قال، كان يبحث عن الله. فلما جاءت وجاءت معجزة الحياة والموت كان عنده تشوق ان يرى الصنعة الالهية. كويس، من سيدنا ابراهيم الاواه الحليم المؤمن الخاضع العابد القريب الخليل، عشان نبقى عارفين ان سيدنا ابراهيم لم يتعدى في هذا، كان يريد الاطمئنان الى رؤية يد الله تعمل. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال الكشف والبيان. كويس، استجاب ربنا سبحانه وتعالى لانه يعلم ان نيته ليس نية شك ولكن هي نية استكشاف. كويس، فربنا سبحانه وتعالى اداله التجربة الذاتية. ما هي التجربة الذاتية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له هات 4 من الطير. كويس، خذ 4 من الطير فسرهن اليك. يعني ايه سرهن اليك؟ يعني هات الاربعة وشوفهم كويس قوي 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 عشان تعرف راس دي شكلها ايه ورجل دي شكلها ايه، عشان لما هيتفرقوا ويتجمعوا ما نقولش انهم اتجمعوا بطريقة مختلفة، جمعوا بالظبط زي قبل التفريق. كويس، فقال له خد 4 من الطير. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وقربهم منك قوي وتأكد من اشكالهم ومن خصائصهم. كويس، وبعدين اذبح الاربعة وقطعهم كلهم، مزقهم تمزيق، وتعالى على الجبال وحط شوية، خد شوية، حطهم على بعض كده، راس على رجل على كذا، وروح واخدهم وخد شوية من دول من شوية من مجموعة الطير دي وحدفهم على الجبل ده وشوية على الجبل ده وشوية على الجبال، ثم ادعوهن تعالوا يأتينك. حصل ايه بقى؟ جريت تحلقت الرجل دي على الراس دي والراس دي، كل ده قدام عينين سيدنا إبراهيم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، رأى إبراهيم السر الإلهي بيقع بين يديه، وهو السر الذي يقع في كل لحظة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو فوق العقل البشري. سيدنا إبراهيم ما عرفش السر، سيدنا إبراهيم شاف السر. عشان نفضل في منطقة أن السر سر الحياة والموت عند الله، إزاي كده حصل؟ هو شاف انهم جريوا والراس دي جت على الرجل دي واتجمعوا وجولوا الاربعة يجروا، بس حصل ده ازاي؟ ده بقى بتاع ربنا، ده بقى للبني ادم يقف عنده عشان يعرف البني ادم انه مهما حتى سيدنا ابراهيم ابو الانبياء ربنا وراه الصنعة، لكن كيف تكون الصنعة وسر الصنعة؟ لا، ليذل الله هو الله سبحانه وتعالى. كويس، ده شأن الخالق. كويس، ايه اللي احنا مفروض لا نتطاول اليه؟ ما اقولكيش هو الحياة والموت ازاي، يا شيخ خليكي في اللي انت حياة وموت، ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ اذا انت نفسك بتموت، يلا ورينا، هشيركم على القصة اللي بعدها. اذا سر الحياة لا يعلمه الا علام الغيوب، وهي دي الحياة والموت اللي شافها سيدنا ابراهيم. عشان اخفف عنكم شوية، انا اديتكم خبط جامد قوي النهاردة، بس والله انا بخبط من قلبي خوفا من الله سبحانه وتعالى ومحبة، لأن أنا بعد ما بدي الدرس ده بنام يومين ويشهد الله سبحانه وتعالى، لأني بتكلم من دماغي وبتكلم من قلبي. زي ما تقعدي تقدحي مع بنتك نص ساعة وبعدين تقولها جالي صداع وتعبت بقى بعدي تعبت من كتر أني بكلمك من قلبي. ده أهم كلام ممكن الإنسان يقوله الناس بيحبهم في الدنيا. كويس، هخلص معاكي مع القصة الظريفة اللي هتسمعوها دي. كويس، هنا يا ستي كان هناك وزير مخلص للنبي داود عليه السلام. فلما مات النبي داود عليه السلام، الوزير ده بقى وزير عند ابنه النبي سليمان ابن داود. كان سليمان عليه السلام يوما جالسا في مجلسه في الضحى، الساعة 10 الصبح كده قاعد في مجلسه، والوزير ده بتاع أبوه قاعد جنبه. كويس، فدخل عليهم رجل فسلم كويس على سيدنا سليمان. الرجل اللي دخل سلم على سيدنا سليمان وفضل يتكلم مع سيدنا سليمان، الرجل عمال يتكلم مع سيدنا سليمان بس عينيه كلها على الوزير اللي قاعد جنب سيدنا سليمان. كويس، فالوزير فزع قوي، الراجل مركز معايا طول ما هو بيكلم سيدنا سليمان بس عينه كلها ما اتشالتش من عليا خالص. كويس، فلما خرج الراجل ده من عند سيدنا سليمان، الوزير قال له مين ده؟ ده ما شالش عينه من عليا، المعنى يعني. كويس، قال له انا اتفزعت قوي. فسيدنا سليمان قال له ده ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل عليا، طبعا لان سيدنا سليمان ربنا سخر له الشياطين والجنس والان فقال له ده ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل علي. ففزع الوزير وبكى وقال يا نبي الله أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان إلى الهند. كويس، ليه بقى؟ لأنه هو قالك بيركز علي يبقى عايزني، فأنا بقى إيه هعمل إيه وده داخل خارج على سيدنا سليمان على طول ملك الموت، أنا روح أبعد مكان إيه؟ طبعا سيدنا سليمان سخرنا له الريح، خلي الريح تنقلني أبعد مكان، يلا على الهند. كويس، أمر سيدنا سليمان الريح فحملته. فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سيدنا سليمان يسلم عليه، فقال له سليمان لقد أفزعت صاحبي بالأمس، لماذا كنت تحد النظر إليه؟ أنت خوفت الراجل، كنت عمالت بتبرأ له التبرئ ده كله ليه؟ فقال ملك الموت يا نبي الله إني دخلت عليك في الضحى على 10 كده، وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند. في الهند، فعجبت انه عندك، قلت ايه اللي مقعده هنا؟ ده مقعده الساعة 12 واحدة في الهند. كويس، قال سليمان ماذا فعلت؟ قال ملك الموت ذهبت الى المكان الذي امرني الله بقبض روحه فوجدته ينتظرني فقبضت روحه في الهند. بس خلصت القصة، بس خلاص خلصت، هي دي اللعبة بالضبط. اللي عايز بقى يعيشها صح مع ربنا سبحانه وتعالى يشوف قلبه. اركز على قلبي، أركز جدا يا جماعة على قلبي، وأخد وقت مع نفسي مع قلبي مع ربنا. لازم يكون الوقت ده تلحق كل نفس بشرية فيها خير، تاخدي نفسك وتقعدي أنت ونفسك فوقيكو ربنا وتتكلموا مع بعضيكو، تتكلموا مع بعضيكو في دنيتكو في أوضاعكو في ظروفكو في أملكو في أهدافكو الدنيوية العريضة قوي الكبيرة قوي اللي بتضيع الوقت كله وما بيجيش منها أي حاجة خالص. أستغفرك وأتوب إليك يا رب. ولو كنا خدنا الوقت مع ربنا عشان ربنا، قرب من ربنا، دعاء إلى ربنا، عمل خير لخلق ربنا سبحانه وتعالى حوالينا، كان هيعمل لنا ربنا كل اللي احنا عايزينه عشان ده ربنا. بس فين يا جماعة الوقت؟ فين الوقت اللي هو أكون متفرغة تماما وعندي نيتي أنا عايزة أقعد شوية مع ربنا لوحدي؟ وياريت يكون الوقت ده وقت قيام الليل، قومي صلي الليل بس وانت بتصلي أو قبل أو بعد، قولي عايزة أقعد ربع ساعة مع ربنا، وممكن تعمليها في السجود وتتكلمي مع ربنا بالليل وتقولي له يا ربنا وعلى فين، وانا نفسي في كذا وكذا وكذا، ما يمكن دول اللي هيضيعوا بقيت وقت عمري. انا دايما اشوف ناس في كبار السن سبحان الله يا رب وتلاقيهم يلتهوا، تلاقي واحدة مثلا فوق الستين احنا عايزين نبني جامعة واحنا عايزين نعمل، يا ستي ما عادش في وقت كتير ان احنا كل الوقت الغالي اللي فاضل نعمر الارض، ما قلناش حاجة، ونزود الخير، بس تكون النية الجامعة كانت خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى والتحسين الحياة وليس لرصيد بنك البنك المركزي. كويس، عشان بس نبقى عارفين. لا، الناس بتبقى عايزة تتلهي عن الله. بنعمل لأولادنا، أولادك هجيب لك قصة حلم بتاعت أولادنا وتربيتنا لأولادنا وأموالنا لأولادنا. كويس، اقعدي شوية مع ربنا. دي النصيحة اللي أنا بديها من قلبي لكل إنسانة بحبها على وجه الحياة. اقعدي أنت ونفسك مع ربنا وشوفي أنت فين، وشوفي راحة على فين، وشوفي التخطيطات اللي انت مخططاها دي مفروض تكون هي كده ولا مفروض يكون لربنا وقت اكتر، ومفروض تكون التعاملات افضل، ومفروض يكون التوكل على الله اعلى. هو اللي بيعمل كل حاجة. سلمي له الامر وقربي منه وربنا معنا. انا كده خلصت كويس منطقة الخلق. هبتدي ان شاء الله المرة الجاية باذن الله عظمة الله سبحانه وتعالى في الملك. كويس، عشان عمليات التمليك ان شاء الله ليها تعب الخلق كلها. كويس، هقف هنا ان شاء الله. دروس عظمة خلق عظمة الله في الخلق بالآية القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان الجهد اللي بيتبذل في خلق فرد هو الجهد اللي يتبذل في خلق المجموعة كلها، عشان تعرف ان ربنا ما عندوش منطقة الجهد. كويس، ربنا بيقول لنا ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة، عشان تستشعري قد ايه كويس خلق الواحد وخلق الملايين وبعث الواحد وبعث الملايين بكلمة واحدة، كون فيكون. بس بعد كده يكون لك في الحياة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا دلوقتي هنقف هنا ان شاء الله ونبتدي الجزء الثاني من الدرس بإذن الله. الجزء الثاني من الدرس هو عن أنا وأبنائي. كويس، وأنا وأبنائي احنا بنقف بشجاعة مع مشاكل الأبناء، زي برضو نفس الهدف اللي قلته لك في أول الدرس. إذا كنت هتيجي الدرس عشان تستفيدي في حياتك اليومية من الدين ومن القرآن، يبقى ده هدفي من هذا. لكن ان احنا نيجي أقول لا، فأنا فأنا وأبنائي بقف بكل الوضوح جدا. ليه؟ علشان ما فيش حل لقل أي مشكلة إلا مواجهتها. لازم تفهمي المنطقة دي. الهروب يعمل من مشكلة 10 مشاكل. فإحنا عايزين نقف مع مشاكل الأبناء التي أصبحت سبب تعاسة الوالدين، نتعرف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ المشاكل الخطيرة في حياة أبنائنا في زمن الفساد، بنقف وقفة مع الوالدين وبنسأل عن الوالدين سؤالين. كويس، السؤال الأول، هل للوالدين دور في مشاكل أبنائهم؟ هل يجب أن نعيد نظرتنا في طريقة تربيتنا لأبنائنا؟ ده نمرة واحد. هل جو المنزل له دور في ضياع الأبناء؟ ده نمرة اتنين. يوم ما نقدر نجاوب على السؤالين دول نبتدي بعديهم نحط المسؤولية على الأبناء. لكن لما يكون علينا إحنا مسؤولية أولا، يبقى لاجب أن نواجهها وأن إحنا نصلح نفسنا، عشان بعد كده نقدر نفصل بين ما علينا وما لنا بالنسبة لأبناء. الأسبوع اللي فات احنا تعلمنا 10 أخطاء تربوية. هي نمرة واحد، الإصرار على الأنماط القديمة في التربية. نمرة اتنين، المفهوم الخاطئ للتربية اللي هو توفير الاحتياجات المادية عدم مراعاة الاحتياجات النفسية، وده اللي حتدور عليه القصة الحقيقية اللي هحكيها لك دلوقتي. نمرة تلاتة، عدم إدراك النسب المتفاوتة في الذكاء والشخصيات والقدرات. نطلب من أبنائنا كلهم يكونوا الأوائل وكذا، عدم إدراك النسب المتفاوتة. نمرة 4، طلب المثالية في الدراسة والأخلاق مع عدم مراعاة نقاط الضعف البشري. نمرة 5، التربية بالأوامر. نمرة 6، اختلاف وجهات النظر بين الأب والأم أثناء تربية الأبناء مما يؤدي إلى تشتت الأبناء. نمرة 7، التهاون في تربية الصغر وتأجيل التأديب. نمرة 8، ترك الأب مسؤولية التربية للأم بحجة جمع المال. نمرة 9، انشغال الأم عن الأبناء. نمرة 10، المقارنة المستمرة للأبناء مع من هم أفضل منهم دراسيا من الأقارب والأصدقاء. دي 10 أخطاء التربوية اللي بتؤدي إلى انحرافات نفسية وخلقية عند الأبناء وبتتطور إلى انحرافات أخطر. هنقف النهاردة مع حلول هذه الأخطاء التربوية أولا، وبعدين نكمل إن شاء الله مع دور الأسرة. أول حل، بسم الله الرحمن الرحيم، في تربية الأبناء التربية السليمة، هو أن احنا ندرك أنك حين تتعاملي مع أبنائك أنت بتتعاملي مع كيان بشري. كويس، كيان بشري. كويس، مليان بإيه؟ مليان بالمشاعر والأحاسيس والرغبات والمتطلبات. كويس، اللي بتبحث عن حد يحتويها. كويس، حد يحتويها ويتعامل معها التعامل السليم. كويس، إذا أنت استطعت أنك تشوفي أبنائك على هذا وأن تحتويهم وتتعاملي معهم التعامل السليم هتكسبيهم. كويس. إذا أنت لم تنجحي في هذا فهناك من سيدخل في حياتهم كويس ويشبع لهم رغبتهم ويؤدوا إلى ضياعهم. إذا لابد أن احنا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم أن المنطقة الأساسية هي أنك تحتوي أبنائك، تحتوي أبنائك، تحتويهم بالحب، تحتويهم بالحنان، تحتويهم بالعطاء، تحتويهم بالتسامح، تحتويهم بالمشاركة. كويس. القضية يا جماعة إن إحنا بنركز على الاحتياجات المادية لأبنائنا، يعني هجيب لهم أحسن لبس وهوديهم أحسن مدارس، عشان كده أبوهم بيشتغل من الصبح بالليل يصفح الكوتة، وعشان كده أنا كمان بقطع من أكلي ومن شربي ومن لبسي ومن حاجتي عشان أجيب لهم. لا، مش هو ده الحل.